الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيق. رواه مسلم. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. رواه البخاري ومسلم. فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو ذلك. إذا دعت الحالة إلى ذلك صرح بذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهينا عنه. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيه توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. يكون الأسهل يكون الإنسان يهوديا أو نصرانيا باعتقاد عقائدهما والعمل بمقتضاها، وصنع الصليب حرام سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك. ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم مدارس ومعاهد ونحو ذلك، ولا يجوز تركه، بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسأل عن ربي وديني ونبيه بلغة يفهمها، فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر، ولو تعدد الأموات واتحد الوقت ولا غرابة، فالملائكة لهم شأن غير شأن البشر. إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين ورجاء تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعه عين لا عموم لها في شخصين اطلعه الله على تعذيبهما، وان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لم يكن منه سنه مطرده في قبور المسلمين، وانما كان مرتين او ثلاثا على تقدير تعدد الواقعه لا اكثر. ولم يعرف ذلك عن أحد من الصحابة، وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على نفع المسلمين. لما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ولا نعلم أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك. قلت: لقد شيعت جنازة في أحد الدول وقدموني الصلاة عليها، وبعد دفنها بين النخيل قام أحدهم بشق جريدة نصفين ووضعهما على قبري، فأنكرت عليه ذلك وأوصيتهم بتخصيص مقبرة لموتاهم. سؤال: هل صح حديث أن أهل البرزاق يرى بعضهم بعضا أم لا، ويتحدث بعضهم مع بعض؟ الجواب: لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه. ويعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب، فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحب والنخل من النوى، ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا سراعا كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث، لا يظلون طريق الموقف، بل هم أهدى إليه من القطع، كأنهم إلى نصب يوفضون. وأول من تنشق عن الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يفيق من الصاق، أما أول من يكسى بعد البعث فخلق الرحمن عليه الصلاة والسلام. تحليل مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح، وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين نفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب والذنب منه يركب الخلق، فلم يزد على أن قال 40، ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام. وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. قلت: والله إني لا أعجب لمن يقولون بين النفختين 40 سنة بدون دليل شرعي. إذا عبر المؤمنون عامة على الصراط أوقفهم أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار، ومنهم من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم ممن ظلمه فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، حتى إذا نقوا وطهروا أذن لهم بدخول الجنة. أما من لا مظلمة عليه لأحد فإن ظهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث دل على أن بعضهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فإنه لا يوقف. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم ما كانت بينهم وفي الدنيا وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. الأصم والأخرس يحاسب لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى، وما أوتي من قوة الإدراك العقلي ولا غرابة في ذلك، فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس تعليم الصم والبكم للنهوض بهما في التعليم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنواع ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله. الأولى الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولي الحزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، وهذه لا يشرك فيها أحد. الثانية شفاعة أهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديث الطويل المتفق عليه. الثالثة شفاعة لقوم العصاة من أمتي قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابعة شفاعة في العصاة من التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والحديث بهذا متبها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة شفاعة لقوم من الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. السادسة شفاعة في بعض أهل الكفار، شفاعة في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. انتهى. انظر فتح المدين صفحة 175 إلى 176. الطفل إذا توفي يشفعه الله في والديه. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية من كبار علماء الإسلام، ومن شهد لهما بالفضل وكتبهما ناطقة بذلك، وهما من أئمة السنة والجماعة، وإن صحيح البخاري تلقاه علماء الأمة بالقبول، فأحاديثه يعتمد عليها في إثبات الأحكام وتقوم بها الحجة على المخالف. المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيانوا معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: أوحي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قالوا سبحانه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهم من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من أهل الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم في صحيحه. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحج عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل، أصح من أقوال العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره. ومصير أبناء الكفار الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع فهو من الجنة ومن عصى فهو من النار. وفي هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، رواه البخاري ومسلم. وحكم في الدنيا حكم عليه، فإن كان من بين المسلمين غسل وصلي عليه ولو حكمهم في الآخرة، أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه تبعهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يقتل من أولاد المشركين هم منهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.